أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث سيقدم لنا القصة شارلي كوستا موضوعا جديدا ضمن السلسلة التي لا نزال بصدد التأمل بها تحت عنوان اتباع المسيح إنسان الله. نرجو أن نصغي جميعنا إلى الجزء الأول من هذا الموضوع بكل انتباه لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة التي يريد الله أن يكلمنا بها.
أتعرف مستمعي إن الوثوق بالله في الظروف المستحيلة لهو أكثر الأمور إثارة، وخصوصا عندما تراقب كيف تعمل يداه على ردم الصدع.
يسرنا أن نقدم إليكم حلقة جديدة بفم القصة شارلي كوستا عنوانها كلمات تهدئة لقلوب مضطربة، لكن كلام الله إلينا اليوم يحمل خطوات فعالة في طريق التهدئة. من أجل ذلك نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 ابتداء بالآية الأولى لغاية الآية 24، معيرين مكلمنا آذانا صاغية وقلوبا مفتوحة لنصغي إلى ما لديه من تأملات حول هذا الموضوع المهم.
أحبائي، بدأ المسيح يهدئ روعة تلاميذه ويطمئن قلوبهم المضطربة بعد أن وقع خبر رحيله على مسمعهم وقوع الساعقة. لهذا فقد أسميت عظة اليوم بالعنوان التالي: كلمات تهدئة لقلوب مضطربة. فأرجو أن تتابعوا القراءة الكتابية معي فيما نتأمل معا بهذا الموضوع، وتحديدا في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 بدءا بالآية الأولى لغاية الآية 24. يقول البشير عن فم المسيح: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم بعد قليل، لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني. إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. آمين. إن رسالة اليوم أحبائي موجهة إلى القلوب المضطربة، ولست أريد أن يساء فهمي في هذا الموضوع، فأنا لا أعزو هذا النوع من الاضطراب والقلق إلى مشكلة يمكن معالجتها بحبة من المسكن تحت اللسان، أو ألم يمكن تصحيحه وإزالته بعد عملية جراحية، ولا اضطرابات جسدية من جراء عضو مريض وسقيم في أجسادنا، بل أشير إلى القلوب القلقة والمضطربة، تلك القلوب المتألمة التي تعشعش فيها الكآبة والغم. فبإمكان أحدهم أن يحمل قلبا معافا وسليما من الناحية الطبية، لكنه مع ذلك يعاني الاضطراب والقلق وانقباض الصدر، ويقف فوق رمال التشويش المتحركة. ربما يظهر الواحد منكم بوجه منشرح، لكنه يحمل وراء ذلك القناع المزيف الألم والحزن والاضطراب والقلق. في هذا كنت أتمنى أن أحظى بعيون تستطيع أن تخترق صدوركم بواسطة أشعة أكس، لكي أقف تماما على حقيقة نفوسكم. ومما لا شك فيه أنني سأرى قلوبا مضطربة، وأفئدة يشلها القلق ويضنيها الاضطراب، فخلف الابتسامة يوجد صف من الأسنان المتراصة، وخلف بعض النفوس التي يبدو عليها من الخارج رباطة الجأش والهدوء يوجد قلوب مضطربة تحمل القلق والارتباك. في ضوء هذا دعونا نطرح على نفوسنا بعض الأسئلة: لماذا تضطرب قلوبنا؟ لماذا نحمل القلق والارتباك في كياننا الداخلي؟ لماذا كل هذه المخاوف التي تضرب استقرارنا وسلامنا؟ فمعا إلى الأصحاح 14 ننعم النظر في آيتين من هذا الأصحاح، إذ هما بمثابة أمر صادر من يسوع المسيح نفسه. الآية الأولى والآية 27 وهما متطابقتان من حيث المضمون والشكل. تقول الآية الأولى: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. لننتقل إلى الآية 27: سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. لماذا أمر يسوع تلاميذه بألا تضطرب قلوبهم؟ لكن قبل أن نسأل مثل هذا السؤال، لابد من الوقوف على الأسباب التي جعلت قلوبهم على هذا النحو من الاضطراب، ويبدو أنها كثيرة. الآية 33 من الأصحاح 13: يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد. هذا هو السبب الأول. كان المسيح يشير إلى موته عندما قال لهم تلك الكلمات. تابعوا معي قراءة الآية نفسها: ستطلبونني، وكما قلت لليهود، حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. فقد أعلمهم بموته وأنبأهم أيضا بأنه سيذهب إلى حيث لا يمكنهم أن يأتهم، بما معناه ستبقون أنتم هنا فيما أغادر أنا. وهذا هو السبب الثاني. وكعادته يتدخل بطرس سائلا ومستفسرا في الآيتين 36 و37: يا سيد إلى أين تذهب؟ يا سيد لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. لكن لنسمع جواب المسيح في الآية 38 ومن الأصحاح 13 أيضا. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. وكأني بالمسيح يقول لبطرس: انتبه يا بطرس، أنت تبتعد عن الواقعية وتنزلق في الخيال من جراء حماستك الشديدة. أقول لك هذا لأن ساعات قليلة تفصلك عن نكراني أيها الصديق الغيور. هذا نوع من التمرد والعصيان من جهة بطرس، لكنه كان الحقيقة والواقع. في ضوء هاتين الآيتين أجد 3 أمور تعمل على إدخال الاضطراب إلى قلوبنا نحن في هذه الأيام. نعم، نجدها في سياق الأصحاح 14. الحقيقة الأولى أن الموت قريب. أليس هذا هو سبب الداء وعلة العلل وأصل المرض وأساس الحزن وجوهر البلوى داخل قلوبنا وقلوب من نحبهم؟ ففكرة الموت بحد ذاتها فكرة تدخل الاضطراب إلى القلب وتبعث فينا القلق. أنت تحب أحدا، لا يمكنك التصرف بغير مبالاة عندما تراه يسير في طريق الاحتضار والموت. الحقيقة الثانية: المشاكل اليومية. فالمشاكل التي تواجهنا في حياتنا المعيشة تولد الضغط الذي يؤدي إلى الاضطراب. الآية 33 في الأصحاح 13: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فمعلمنا سيرحل عنا ونحن لا يمكننا أن نلحق به، إذن سنبقى هنا وحدنا. لقد كان معتمدنا وهدف ثباتنا، فكيف بإمكاننا الاستمرار؟ ربما يعاني أحدكم من آلام الهجران، فالذين يمرون بتجربة طلاق يصرحون بأن الهجران والتخلي والرفض تسبب آلاما وجراحا كبيرة لا تندمل. فكر في كونك غير مرغوب فيك. فكر لو أنك تواجه رفضا وتخليا من قبل من أحببتهم وعشت معهم سابقا. ربما تواجه ضغطا من نوع آخر، فبعض منكم تلامذة في المدرسة أو طلاب في الجامعة تواجهون تحديا معينا أو موعدا محددا لإنجاز أطروحة ما، أو تحضرون لاجتياز امتحان مصيري. بعض منكم معلمون ومعلمات مع ما يحمل ذلك من ضغط المسؤوليات التي تطلب منكم لإعداد الطلاب ضمن برنامج معين كي يجتاز أكبر عدد منهم الامتحانات المقررة لهم بنجاح. هذه كلها مستمعية مشاكل يومية ومعضلات تواجهنا باستمرار. ربما بعض منكم يرزح تحت وطأة الإكراه المادي والضغوطات المترتبة من جراء ذلك، وخصوصا في هذه الأيام التي تكثر فيها الدائقات الاقتصادية وتهدد البطالة كل إنسان. ألا نعرف أحدا وصل إلى حافة الإفلاس؟ ربما تواجه تهديدا في عملك أو في وظيفتك. ربما أنت على مفترق طرق بين بقائك في وظيفتك التي اعتدت عليها أو الانتقال إلى وظيفة أخرى عرضت عليك تراها أفضل من ناحية الضمانات والراتب، فتصاب بالدوار والتشويش والقلق. كل هذه المتاعب اليومية تخلق فينا قلوبا مضطربة وذهنا مشوشا. الحقيقة الثالثة قلق العصيان، قلق من جراء التمرد وعدم الطاعة، من جراء خطية معينة أو انحراف قمنا به. فالمسيح هنا ينبئ بإنكار بطرس له. نتعجب أحيانا كثيرة من تصرف بطرس وردة فعله، لكن ألا ننكر الرب نحن أيضا في تصرفاتنا وكلامنا وأدائنا؟ لعلك أخفقت في العيش وفقا للمبادئ الكتابية والمستوى الكتابي. أنت تعرف ما يريده الله منك، لكنك لم تتجاوب ولم تنجح ولم تتقدم نحو الأمام. قد يضنيك الألم والإحراج من جراء وضع مناف للأخلاق انزلقت به، فوطأة الانتهاكات لا تحتمل ونتائجها قاسية لا تطاق. كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة يحمل في طياته قلقا معينا ووجها من وجوه الاضطراب ونوعا من أنواع الألم. فالموت يولد الخوف، والأمراض تولد الخشية وطيف المخاطر. ماذا نقول عن المشاكل اليومية التي تنتج قلقا وإحباطا وخيبة أمل وتثبيطا للعزائم وعدم قدرة على الصمود أو الكفاح؟ أما حالة التمرد والعصيان فتشعرنا بالمذنبية والتشويش، وكأن العالم سيطبق كله علينا ويعصرنا ويحطمنا أشلاء. في ضوء هذا لا بد من وقفة خاصة مستمع الكريم، لا بد من الرجوع إلى النفس، لا بد من النظر كل في حياته الخاصة بهدف الارتفاع والنهوض من خلال كلمة الله الحق والموثوق بعمل الروح القدس، لكي نرتقي فوق نقائص النظرة الأفقية، النظرة المليئة بالعيوب، النظرة المحدودة التي لا ترى أبعد من المنظور، إلى تلك النظرة العمودية التي تستطيع أن ترى على نحو شامل وكامل. من هنا لا بد أن نتشارك في بعض الحقائق التي من شأنها أن تهدئ قلوبنا وتسكنها على نحو فعال. وأقول لكم، هناك من يقلقون فيما لا يوجد ما يقلقون عليه، ذلك لأنهم يخلقون القلق من العدم ويبنون المتاعب من حجارة أوهامهم ويجنون التشويش من بنات أفكارهم المريضة. إلى هؤلاء جميعا أوجه كلامي. فلنعد إذن إلى مقطعنا الكتابي، إنجيل يوحنا الأصحاح 14 الآية الأولى: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. فالإيمان الشخصي في شخص الرب يسوع يولد راحة شخصية. إن المسيح يأمر تلاميذه أن يؤمنوا به، وكأن به يقول لهم: أيها الرجال آمنوا بي، لقد وثقتم بالله من جهة حياتكم الأبدية، فلا تخسروا هذه الثقة عندما تعيشون حياتكم الزمنية. اعتدتم علي فيما يخص ضمان حياتكم الأبدية، اعتمدوا علي عندما تواجهون حاجاتكم اليومية، ثقوا بي. والصيغة التي كتب فيها يوحنا هذه الآية تفيد معنى الاستمرارية والديمومة، أي واصلوا الإيمان باستمرار. سأترككم، هذه حقيقة. ستبقون أنتم هنا، هذه أيضا حقيقة، لكن الباب الوحيد للاستمرار هو أن تثقوا بي، لأنني عالم بما أنا فاعل. أن تؤمن مستمعي بأحدهم، أو أن تؤمن بشيء، هو أن تعتمد عليه، أن تثق به وتتكل عليه. أنت تجلس على كرسي فيما تصغي إلى هذه الحلقة، هذا يعني أنك سلمت الكرسي ثقتك وثقت به ليحملك حتى نهاية العظة. هذا هو الإيمان مستمعي، وهذا ينطبق أيضا على الحياة الروحية. هذا يعني أن تقول للرب: يا رب، لقد وضعت ثقتي بك كي تخلصني، وها أنا اليوم أضع ثقتي بك لكي تنقذني وتنشلني من هذا المأزق الذي شحنني بالاضطراب والقلق. لا يهمني الأسلوب الذي تستخدمه، فإن كنت لا تبني جسرا أو تشق عباب اليم، أغرق وتغمرني المياه حتى الرأس لا محالة. أرجوك أن تنشلني وتعبرني، أنا أثق بك. وإليك واحدا من الأشخاص الذين وثقوا بالله وآمنوا به فيما كان هو وزوجته قد قطعا الأمل بأن يرزقا ولدا. ربما تقول في نفسك: أنا أثق بالله من جهة هذا الأمر، فلدي ولدان أو ثلاثة أو ربما أربعة، عظيم. لكن هل أنجبت وأنت في 99 من عمرك فيما تجاوزت زوجتك سن 90؟ لقد كان إبراهيم ابن 100 سنة وصارت زوجته ابنة 91، ويقول الكتاب المقدس إن رحمها قد ماتت، يعني أنها غير قادرة على الحمل والإنجاب. لكن ذلك حصل فعلا؟ فكري مستمعتي بالأمر، فكري لو أنك قد تجاوزت 90 من عمرك لكنك مع ذلك تنتظرين مولودا، فأنت تشعرين بتحركات الجنين داخل أحشائك وتحسين بركلات قدميه بين الحين والآخر. يقول الكتاب المقدس في رسالة رومي الأصحاح 4:19: وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو 100 سنة، ولا مماتية مستودع سارة، ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله، وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا. أسمعت هذا مستمعي الكريم؟ ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله. لكن ما كان وعد الله؟ يا إبراهيم سترزق ابنا. يا رب لقد تجاوزت 100، ستعطى ابنا. سأثق بك يا رب من جهة هذا الوعد بالذات. أتعرف أنهما اسميا الابن المحبوب إسحاق، الذي يعني ضحكة؟ لقد كان الأمر في البداية بالنسبة إلى سارة مزحة ثقيلة، فضحكت عاليا، فقال لها الرب: ضحكت يا سارة، حسنا سوف تسمين الطفل المولود منك ضحكة. أتعرف مستمعي إن الوثوق بالله في الظروف المستحيلة لهو أكثر الأمور إثارة، وخصوصا عندما تراقب كيف تعمل يداه على ردم الصدع. بعض منكم ربما لم يسيروا فوق جسر الثقة، بل سلموا نفوسهم للذعر والهلع ومختلف أنواع المخاوف. قف مكانك مستمعي وتقدم نحو الجسر الذي بناه الله، وقل له فيما تخطو الخطوة الأولى: يا رب أنا أثق بك كل الثقة. إن الله سيهدئ قلبك المضطرب، هذا هو المبدأ الأول، ضع ثقتك به كخطوة أولى. أما المبدأ الثاني فنجده في الآيتين الثانية والثالثة في إنجيل يوحنا الأصحاح 14: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. لاحظوا الأفعال: أنا أمضي، آتي أيضا، آخذكم إلي. ماذا تقول هذه الكلمات؟ إنها تقول أن الرب سيمضي، سيرحل، وفيما هو حيث يكون سيعمل على مشروع إعماري، وعندما ينتهي من إنجاز هذا المشروع ويتممه بالكامل فسيعود مرة أخرى ليأخذنا إلى ذلك المكان ويسكننا في ذلك المشروع عينه الذي أعده. إنه مشروع السكنى في السماء. إن الرب أحبائي يعد لنا مكانا، وفيما يقوم بإعداد هذا المكان يقوم في الوقت عينه بإعدادنا نحن أيضا له. إذن هناك مشروعان في يد الرب، المشروع الأول هو إعداد السماء، والثاني هو إعدادك أنت يا من سلمت المسيح حياتك. وعلينا ألا ننسى أن الخطة تتضمن مرضا وحزنا وضيقا وموتا وآلاما وفشلا وسحقا، فعملية تجهيزنا ستتم ونحن بعد على الأرض، أرض الألم والمرض والحزن والدموع والأوجاع والموت. إن ربنا حمل في رأسه إن صح التعبير هدفا عندما ترك هذه الأرض، فمشروعه هو ذلك السكن في السماء، وهو مرتبط بمن هم على الأرض. إنه يتعلق بك أيها المؤمن، أنت الذي صرت ابنا لله. قال أحدهم إن اهتداء الروح هو معجزة اللحظة، لكن العمل على صنع قديس هو مهمة تدوم مدى الحياة. إن بناء شخصيتك أيها المؤمن وتهيئتك لتصير قديسا يحتاج إلى تعهد مدى الحياة، وذلك لن يتم إلا من خلال اجتيازك الألم والمعاناة والمشقة والضيق. فالذهب لن يصير لماعا ولا مسقولا ولا مصفا إلا عندما يجتاز بالنار، إلا عندما يمر تحت المبرد، إلا عندما يجلخ ويعصر. إنما ذكره المسيح في الآية الثانية في الأصحاح الرابع عشر لافت للنظر، وخصوصا عندما قال في بيت أبي، فهو لم يقل في بيوت أبي، في الشقق التي له، في القصور التي يملكها، بل قصد ذلك المكان المتكامل. فبيت أبي يعني المكان الذي يسكن فيه الله نفسه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها كلمات تهدئة لقلوب مضطربة، على أن يكمل لنا القصد شارلي كوستا ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة مقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا فيما يخص الأمور الروحية، فإننا مستعدون لمجاوبتكم وإرسال الكتيبات البناءة إليكم. ملتقانا في الحلقة المقبلة والجزء الثاني، وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة الله وبركته، والرب يكون معكم.